بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فلقاؤنا هذا اليوم يدور حول بعض أحكام السفر في الكتاب والسنة. والسفر مأخوذ من الإسفار، وهو الانتقال والمفارقة. وقيل سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. والسفر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قطعة من العذاب، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه وصف السفر بأنه قطعة من العذاب. وأرشد النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلم إذا قضى نهمته وقضى غرضه من السفر يرجع إلى أهله. والسفر من طبيعة الإنسان، وهو على نوعين أو على ثلاثة أنواع: سفر واجب مثل السفر إلى الحج أو العمرة، أو السفر لزيارة الأرحام والأقارب كالوالدين، أو سفر لطلب العلم أو للجهاد أو لغير ذلك من الأنواع التي ذكرها أهل العلم، وهذا سفر مشروع ويؤجر عليه الإنسان. والنوع الثاني سفر محرم، وهو السفر للمعصية، كأن يسافر ليزني، أو يسافر ليشرب الخمر، أو يسافر ليقتل نفسا بريئة معصومة، أو يسافر لأجل أن يشرك بالله عز وجل، أو أن يحدث بدعا في الدين، أو من هذا القبيل، فهذا يسمى سفر معصية. سفر معصية. السفر الثالث أو النوع الثالث سفر مباح، وهو سفر السياح. في الحقيقة أن سفر السياح أو السفر المباح قد يتجاذبه الأمران، فقد يكون مأجورا عليه، يؤجر عليه الإنسان، وقد يكون الإنسان بهذا السفر قد جلب على نفسه الإثم والعار. من ذلك أن الإنسان قد يسافر سفرا مباح لكنه يختلط مع الكفار خلطة محبة وخلطة ألفة، هذا لا شك أنه محرم. أو قد يذهب سفرا مباحا لكنه يعرض نفسه للنظر إلى الغاديات والرائحات، أو الوقوف في مواطن التهم، يعني وجوده في أماكن التي فيها الاختلاط المحرم، أو الأماكن المحرمة كشرب الخمر، أو أماكن الشبهات، أو أماكن الريب، هذا لا شك أنه يجعله من الأمور المحظورة. وقد يكون السفر المباح يكسب فيه الإنسان الثواب والأجر، من ذلك أنه يذهب فينظر في آيات الله عز وجل في خلقه: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أفلم يسيروا في الأرض قل ينظروا. الآيات في هذا المعنى كثيرة. فمن الناس من يذهب فيسافر سفر سياحة وسفرا مباحا، لكنه في واقع الأمر تجده يتأمل، ينظر إلى آيات الله عز وجل في خلق، ينظر إلى الجبال الشاهقات فيستدل بها على عظمة الخالق جل وعلا، ينظر إلى الأنهار والأشجار، ينظر إلى الاختلاف، اختلاف الألسن والألوان بين البشر، فيعلم بأن الله تعالى على كل شيء قدير. وقد يحمل الإنسان معه أيضا هم الدعوة إلى الله عز وجل، بحيث يحرص على أن يسلم الآخرون، على أن يسلم القوم، على أن يسلم من هو عندهم حينما يراهم على غير الإيمان. فيحرص مثلا إما أن يتحدث معهم، إما أن يحمل كتابا أو مصحفا أو ترجمة لمعاني القرآن فيوصلها إليهم، ويبين عظمة الدين، سماحة هذه الملة، يسر هذه الشريعة، أنها شريعة قائمة على الفطرة أو منبعها الفطرة السليمة الصحيحة. إذن هذا السفر المباح قد يقود الإنسان إلى أن يكسب الثواب والأجر. وكثير من الناس نعرفهم يسافرون في الإجازة الصيفية لكن يحمل في نفسه هم الدعوة إلى الله عز وجل، يذهب معه يأتي فيأخذ الكتب باللغة الإنجليزية أو الأردية أو غيرها من اللغات، يأخذ مثلا المصاحف المترجمة معانيها إلى اللغات الأخرى، يحمل معه كذا، وهو يتمتع في سفره تجده مقبل إلى نشر الخير في هذا السفر. السفر كما ذكرت يعني هو من طبيعة الإنسان، لا يسلم أحد من السفر والانتقال والارتحال، فقد يكون سفر لتجارة، سفر لعمل، سفر لوظيفة، سفر لدراسة، سفر لطلب علم، سفر لأنواع كثيرة من هذا القبيل. وله السفر له فوائد كثيرة، ذكروا بأن السفر له عدة فوائد، حتى قال الأول: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب. ويقولون بأنه فيه تنويع لتقوية للملكة، ملكة الإنسان، والنظر إلى أحوال القوم، وتليين للعريكة والطبع، ومعرفة أحوال الناس والاستفادة من تجاربهم، فيأخذ الخير ويترك الشر. هذا أمر متقرر ولله الحمد ومعروف. لكن هنا نبدأ في قضية ذكر الأحكام المتعلقة بالسفر الذي ينبغي أن يكون سفر الإنسان سفرا شرعيا. كثير من المسلمين الآن إذا رأيت إلى طبيعة تعاملهم مع الأسفار هذه تجد أنهم لا يتبعون في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالسفر مشتمل على جملة من الأحكام، منها فقهية، منها أحكام آداب وسنن كثيرة. من ذلك أولا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يسافر أن يتحلل من المظالم، فيرد الحقوق إلى أصحابها، ويستسمح من كان بينه، من كان معه خلاف أو نزاع أو ظلمه بقول أو جرحه بعبارة، فيستسمح منه. لأن الغالب في الأسفار حينما يذهب الإنسان يكون قريبا من الله عز وجل، ولذلك المسافر مستجاب الدعوة كما صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس يقول: أنا أسافر فأدعو فلا يستجاب لي. إذن هو بما كسبت يديك، قد يكون متلبس بمظالم، بأموال أخذها، بحقوق، قد يكون ظلم إنسانا، فكيف تريد من الله عز وجل أن يستجيب دعاءك وأنت متلبس بالحرام؟ أن يستجاب لك، كيف يستجاب لك وأنت على هذه الحال؟ إذن ينبغي للإنسان قبل أن يسافر أن يستسمح الناس، وأن يرد المظالم إلى أصحابها، وأن يطلب العفو والصفح من الناس. هذا الذي ينبغي على الإنسان فعله. والأسفار قديما كان غالبها الهلك، ولذلك الناس كانوا يوصون إذا سافر أحدهم أوصى. أما الآن ولله الحمد فغالب الأسفار السلامة، لكن قد يكون فيها شيء من الهلك. فسقوط هذه الطائرات، نسأل الله أن يعافينا وإياكم وأن يحمينا، سقوط هذه الطائرات المريحة فجأة كما نشاهد، أيضا الانقلابات التي تحصل في السيارات والحافلات، لا شك أن هذا قد يسبب للإنسان موت فجأة. فينبغي أن يكون الإنسان على أحسن حال، وأن يكون مستعدا. الأمر الثاني الاستخارة. إذا أراد الإنسان أن يسافر سفرا فعليه أن يستخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الاستخارة كثيرا، وما من أمر كان يفعله إلا ويستخير عليه الصلاة والسلام. فكان من أكثر الناس استشارة واستخارة، وكان يقول: ما خاب من استشار ولا ندم من استخار. والاستخارة أن تقول، تصلي ركعتين وبعد السلام تقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا السفر خير لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجله، فيسره لي ويسرني له. وإن كنت تعلم أن هذا السفر شر لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان. أو إذا ما كان الإنسان يستطيع أن يحفظ هذا الدعاء يقول مثلا، يرفع يده: يا الله، إن كان هذا السفر طيب وصالح لي فيسره لي، وإن كان غير ذلك فاصرفه عني. يعني بعض الأخوات وبعض الإخوان من كبار السن والعوام يقولون ما نحسن حفظ هذا الدعاء، ما في بأس لو رفع يديه بعد الصلاة وقال هذا الدعاء بالسليقة وباللهجة الدارجة العامية، يسأل الله عز وجل بصدق نية وإخلاص، فالله عز وجل يوفقه. الأمر الآخر، إذا أراد الإنسان السفر واحتار وتردد، عليه أن يستشير أهل العلم، يستشير أهل الخبرة، ويقول: ما رأيكم، أنا أريد أن أسافر إلى البلد الفلاني، ماذا أفعل؟ تعرفون هذا البلد، وإيش أحمل معي، وماذا أفعل، وشيء من هذا القبيل. وهذا أمر طيب. وأيضا طلب الوصية، فلقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أحدهم أن يسافر جاء فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أوصني. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يوصيهم بتقوى الله: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة، وخالق الناس بخلق حسن. ومرة جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أوصني، أنا مسافر. قال: زودك الله التقوى، زودك الله التقوى، ودعا له دعاء طويلا. وجاء في حديث آخر في إسناده ضعف أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه عمر يستأذنه في السفر فودعه وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك. هذا الحديث في إسناده نظر، لكن المعنى صحيح. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المسافر حتى يرجع. فلما كان المسافر مستجاب الدعوة، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، فطيب أن تقول له: ادعو لنا في سفرك، ادعو لنا في سفرك. الأمر الآخر، يستحب للإنسان أن يودع أهله وأقاربه وأن يخبرهم بسفره. هذا أمر طيب، فهذا فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع نبيهم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الأمر الآخر، ينبغي للإنسان أن يستعد استعدادا جيدا لرحلته، وأن لا يكون مفرطا في قضية أخذ العدة الصالحة، لأن من الناس من يتسبب على نفسه بالمهالك. فقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن، أرشد أصحابه إلى اتخاذ الدابة الصالحة. والآن يقاس على الدابة ماذا يقاس عليها؟ يقاس عليها السيارات. فالإنسان إذا أراد أن يسافر ينبغي أن يعتني بسيارته عناية جيدة، لأن من الناس من يلقي بنفسه إلى التهلك فلا ينتبه إلى سيارته، لا من حيث العجلات ولا من حيث الزيت ولا من حيث كذا وكذا، أشياء قد تكون ضرورية وتكون من أسباب السلامة، وهذا من بذل الوسائل. مثل ما قال الرجل لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن التوكل، فجاء فقال: إذن لماذا العمل؟ فقال: يا رسول الله، ناقتي ماذا أفعل فيها؟ قال: اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل. فأنت يعني التوكل لا يمنعك من بذل الأسباب، بل الأسباب من كمال التوحيد ومن كمال التوكل. إن حينما يبذل الإنسان السبب، صحيح لا يعتمد على السبب ولا يلتفت قلبه إلى السبب التفاتا كليا، وإنما يعتمد على من في السماء جل وعلا وتقدس، لكن يجب عليه بذل الأسباب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتوكلين، سيد المتوكلين، كان إذا ذهب للمعركة ظاهر بين درعين، ما يلبس درع واحد، درعين عليه الصلاة والسلام، وكان يبذل السبب ويحمل الماء معه ويحمل الطعام في سفره عليه الصلاة والسلام. إذن القضية قضية توازن. والله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، ويقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كثير من الناس الحوادث السيارات سببها ماذا؟ تساهل وعدم بذل الأسباب. واحد من طلابي توفي قبل شهر تقريبا، وكانت معه زوجته على دراجة، هو وضع الحزام لزوجته وهو ما لبس الحزام، فانقلبت الدراج، الزوجة ما أتاها ولا جرح ولا شيء ولله الحمد، وهو توفي رحمة الله عليه وغفر له. لماذا؟ نحن نقول هذا قدره، لكن ما بذل السبب، لم يضع الحزام ما يسمى بحزام الأمان، وهو سبب من الأسباب. إذن القضية إن الإنسان يبذل الأسباب. الأمر الآخر، استودع أن يستودع الرجل أهله وأن يجعلهم في أمانة الله عز وجل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر ماذا يقول؟ يقول أستودع الله، يقول لأصحاب أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. فكان يرد عليه، يعلم الناس أن يردوا عليه، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كلام عظيم، كلام يحمل معاني الإيمان والتوحيد والتعلق بالله عز وجل. أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ويرد عليه يقول أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان جل سفره يوم الخميس، فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يسافر إلا يوم الخميس، إلا في حالات الضرورة. أما أغلب سفره فكان سفره يوم الخميس صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحرص على السفر مبكرا، وكان يقول بورك لأمتي في بكورها. لما سمع صحابي اسمه صخر، لما سمع هذا الحديث كان فقيرا، فأصبح يخرج في التجارة في الصباح الباكر، فأثري حتى أصبح من أغنياء الصحابة. فالخروج مبكرا هو السنة، خروج مبكرا هو السنة يوم الخميس. أما الخروج يوم الجمعة فعلى ثلاثة أحوال. الأول إذا كان من بعد صلاة الفجر إلى قبل النداء الأول للجمعة فهذا مباح، هذا مباح. الآن كم يأذن الأذان الأول؟ 11:30، 11:30 تقريبا. أما إذا كان بعد النداء الأول إلى النداء الثاني فهذا كرهه كثير من أهل العلم، قالوا ما ينبغي، الأفضل أن يبقى ويتأخر حتى يصلي الجمعة مع المسلم. لكن إن سافر لا نستطيع أن نقول وقع في الإثم. النوع الثالث هو المحرم، وهو السفر بعد قعود الخطيب على المنبر، حينما يؤذن المؤذن والخطيب على المنبر، فإذا سافر في هذه اللحظة فقد وقع في الإثم، فقد وقع في الإثم. والله تعالى أمر بالسعي إلى الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولذلك العقود بعد النداء الثاني، عقود البيع باطلة على الصحيح الراجح من قول أهل العلم، هي محرمة باتفاق العلماء، لكن الصحيح الراجح أن العقد باطل لمن تجب عليه الجمعة، لمن تجب عليه الجمعة، هم الذكور الأحرار المستوطنين. إذن لا يجوز السفر بعد النداء الثاني، لكن قد ينقدح سؤال.